بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
بالمدينة
والسلام على نبينا
النبوية.
محمد
نسأل
وعلى
الله
آله
سبحانه
وصحبه أجمعين.
وتعالى
أما بعد،
أن
فقال
ينفع
الحافظ
به
النووي
الجميع.
رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير النوع 36: معرفة مختلف الحديث وحكمه. هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني. وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد رحمه الله استفاءه، بل ذكر جملةً ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنةً وأشياء غير حسنةٍ لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف. ومن جمع ما ذكرنا لا يُشكِل عليه إلا النادر في الأحيان. والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجهٍ، فإن علمنا أحدهما ناسخًا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجهًا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النوع 36 في هذه الرسالة المباركة للحافظ النووي رحمه الله، وهي معنية بعلم أصول الحديث وقوانين الرواية. وقد تقدم الكلام عن هذا النوع في اللقاء المنصرم من وجهين، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الذي مضى أني تكلمت عن أهمية هذا النوع، أذكر بما مضى على سبيل الاختصار، وهذا في وجهه الأول. ثم الوجه الثاني، تكلمت أو ذكرت أن التعارض على قسمين: تعارض حقيقي وتعارض في الظاهر، وتناولت الكلام عن القسم الأول والثاني باختصار، وقررت أن القسم الأول وهو التعارض الحقيقي، أن النصوص قررت فيه أن النصوص الثابتة لا تتعارض ولا تتناقض في الحقيقة البتة، لأن النصوص منزهة عن هذا التعارض الحقيقي. وذكرت أن أئمة العلم قرروا هذا أيضا، وسردت جملة من ذلك. وأما الثاني وهو التعارض في الظاهر، إنما يكون في مدلولي الحديثين لا في حقيقة الأمر، وهو المراد بمختلف الحديث في هذا النوع الذي معنا. وسردت كما قلت جملة من تقريرات أئمة العلم في أن النصوص الثابتة لا تتناقض ولا تتعارض البتة تعارضًا حقيقيًا، وسردت جملة من أقوال أهل العلم، ووقفت عند كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد، أو الذي طبع مستقلاً وسمي بالطب النبوي. فقال رحمه الله في هذا الكتاب وهو يتكلم عن أحاديث العدوى التي تثبت وتنفي، فقال رحمه الله في أثناء ذلك: قد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى أو أحاديث أخر تبطلها وتناقضها، ولا شك أن هذا من فرط الجهل. ثم قال: ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ العلائي رحمه الله في نظم الفرائض: أما التضاد، يعني بين الأحاديث، أما التضاد فلا يوجد خبران مشهوران بالشروط المتقدمة وهما متعارضان من كل وجه بحيث يتعذر الجمع بينهما، ومن ادعى شيئاً من هذا فعليه بيانه، فعليه ماذا؟ بيانه. انتهى. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابهه، بل يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، فلا يكاد يقف في متشابهه، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لا يعملون بهذا ولا بهذا. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهم بناء على أفهامهم وتباين ماذا؟ أفهامهم. إذن مما يجب أن يستقر عنده بعد هذه النصوص المنقولة عن أئمة العلم مما نقلته في اللقاء المنصرم مع تتمة هذا اللقاء، مما يجب أن يستقر عندك يا طالب العلم ويا طالب الحديث على وجه الخصوص، أن يستقر عندك هذا الأصل وهذا التقرير، وبناء على هذا يكون الجواب عما يرد في هذا الباب مما ظاهره التعارض بين مدلولي الحديثين في الظاهر. عرفت هذا؟ الوجه الثالث في تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاحا. أولاً من حيث اللغة، مأخوذ من خلف، والخاء واللام والفاء أصول صحيحة. الخاء والفاء واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. الثاني خلاف قدام، خلاف قدام. الثالث التغير. فالأول وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، فالأول الخلف، والخلف ما جاء بعد. يقولون هو خلف صدق من أبيه، هو خلف صدق من أبيه، وخلف سوء من أبيه. فإذا لم يذكروا صدقاً ولا سوءاً فإنهم يقولون للجيد خلف بالتحريك، وللرديء خلف بالتسكين، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف الآية. والخلافة إنما سميت خلافة لأن الثاني يجيء بعد الأول ويقوم مقامه، ويقوم مقامه. هذا الأصل الأول. أما الثاني وهو خلاف قدام، تقول هذا خلفي وهذا قدامي، وهذا أمر مشهور. أما الثالث وهو التغير فمنه قولهم خلف فوه إذا تغير، خلف فوه إذا تغير، ومنه الحديث الذي جاء في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومنه الخلاف في الوعد: وخلف الرجل عن خلق أبيه، أي تغير عن أخلاق أبيه، تغير عن أخلاق أبيه، قاله ابن فارس في المقاييس. إذن يؤخذ من هذا أيضا أن اختلف ضد اتفق، أليس كذلك؟ يقال تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم خلاف ما ذهب إليه الآخر، خلاف ما ذهب إليه ماذا؟ الآخر. لهذا قال العلامة ابن منظور في اللسان: تخالف الأمران واختلفا لم يتفقا، وكل ما لم يتساوى فقد تخالف واختلف. ومنه قوله عز وجل: والنخل والزرع مختلفا أكله، أي في حال اختلاف أكله. وضح هذا. أما انتهى هذا من حيث اللغة، أما من حيث ضبط الكلمة، ضبط كلمة مختلف، هذه الكلمة أكثر أهل الحديث وأكثر المحدثين على أنها تضبط بضم الميم وكسر اللام. مختلف اسم فاعل من اختلف، والإضافة مختلف الحديث، إضافة كلمة ماذا؟ الحديث. ما مدلولها؟ الإضافة لهذه الكلمة تكون بمعنى من، فيكون معنى العبارة المختلف من الحديث، المختلف من الحديث. وقلة من ضبطها بضم الميم وفتح اللام، مختلف، مختلف الحديث، على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف. والإضافة في كلمة الحديث تكون بمعنى في، تكون بمعنى ماذا؟ في، فتكون الجملة الاختلاف في الحديث، الاختلاف في الحديث. إذن تفهم من هذا كله بارك الله فيكم أن هذه الكلمة وما جاء في مدلولها اللغوي تدل على اختلاف وعدم توافق، أليس كذلك؟ تدل على اختلاف وعدم ماذا؟
توافق
بناء على أصولها ماذا؟ الثلاث، وما أضافه إليه العلامة ابن منظور، وهو لا يخرج عما ذكره ابن فارس. أما في الاصطلاح، تعريف المختلف في الاصطلاح، أقول: تعددت أقوال أهل العلم في حده، فمن ذلك ما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، قال: ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث، ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم ماذا؟ الحديث. قال: هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها، معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما، كل صاحب مذهب يحتج لمذهبه بحديث. يقول: وهما الحديثان السنتان يعني، وهما في الصحة والسقم سيان، وهما في الصحة والسقم ماذا؟ سيان، أي سواء. ما الذي تلحظه من كلام الحاكم أبي عبد الله هنا؟ تلحظ أن الأحاديث المتعارضة في النوع الذي أشار إليه لا يشترط للقول بأنها من مختلف الحديث أن يتكون ماذا؟ من الأحاديث المقبولة، لا يشترط فيها ماذا؟ القبول، فقد يكون كذلك وقد يكون غير ماذا؟ مقبولين. عرفت؟ لهذا قال: وهما في الصحة والسقم ماذا؟ سيان. ثاني الأقوال قول النووي هاهنا في تعريفه، وهو أنه قال: أن يأتي حديثان متضادان يعني متعارضان في المعنى إيش؟ ظاهراً. وهذا لم يذكره الحاكم، التعارض الظاهر. يقول النووي: فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. هكذا عبر هنا، ومثله في أصله ماذا؟ الإرشاد، لكن ليس فيه في المعنى. قال: أن يأتي حديثان متضادان في الظاهر، هنا زاد في المعنى ظاهرا، والمؤدى واحد، المؤدى ماذا؟ هنا فيه زيادة إيضاح، فيه زيادة ماذا؟ إيضاح. تبع النووي على هذا التعريف بدر الدين ابن جماعة في المنهل الروي، وابن الملقن في المقنع وفي التذكرة. أما أصل أصله وهو ماذا؟ ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة بالمقدمة. ها، أما الحافظ ابن الصلاح فلم يذكر حداً ولا تعريفاً لهذا النوع، وإنما عني بأقسامه، عني بإيش؟ بأقسامه. إذن ما ذكره النووي هنا من الحد هو زيادة على ماذا؟ زيادة على على ابن الصلاح، زيادة على من؟ على ابن الصلاح. قلنا هو مختصر لكتاب ابن الصلاح، لكن الاختصار لا يعني التقيد، يزاد ويستدرك ونحو ذلك كما مر في ابتداء الكلام عليه. ومثل الحافظ ابن الصلاح أنه لم يذكر حداً وعني بالأقسام، مثله تابعه عليه ابن كثير، الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وكذلك الحافظ العراقي في شرح التبصرة. قد يقول قائل: لو قرأنا شرح التبصرة لوجدنا كلاما حول هذا. أقول نعم، هو يذكره على سبيل الشرح لا الحد، على سبيل ماذا؟ الشرح والإيضاح، لا على صيغ الحدود، فافهم هذا. وإن كان ما ذكره من شرعه يتوافق في المضمون مع ما ذكره النووي هاهنا، وضح هذا. ومثله فعل السخاوي في فتح المغيث، بمعنى لم يذكر إيش؟ حداً. هل استتم على هذا؟ لا، فقد حد هذا النوع عن السخاوي في كتابه الغاية في شرح الهداية، فعرفه بما عرفه به من؟ النووي هاهنا. إذن في موطن لم يذكر، وفي موطن ماذا؟ ذكر. أما الحافظ العراقي ففي شرح التبصرة لم يذكر على المعنى الذي بيّن، وكذلك في التقييد والإيضاح. إذن هذا هو القول الثاني في الحد، أن يأتي حديثان متضادان متعارضان، يعني في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. إذن عندنا توفيق جمع، وعندنا ترجيح أو ترجيح. القول الثالث في هذا قول الحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث قال في نخبة الفكر: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. هكذا قال في نخبة الفكر، وضح مراده في النزهة فقال: ثم المقبول، أي ينقسم أيضاً المقبول إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، فهو ماذا؟ المحكم. قال الحافظ: وأمثلته كثيرة. وإن عورض، قال: فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولاً مثله، يعني في القوة ماذا؟ سواء، أو يكون مردوداً، مقبولاً أو مردوداً، فالثاني يعني المردود لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يعني تكلف، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. عرفت؟ انتهى المراد. إذن هذا حده عند الحافظ ماذا؟ ابن حجر، أن يأتي حديثان متعارضان في الظاهر، كلاهما مقبول يمكن ماذا؟ الجمع بينهما، ما في أو الترجيح، الجمع. رابع الأقوال قول القسطلاني في إرشاد الساري، حيث قال المختلف: أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر، فيجمع بما ينفي التضاد، فيجمع بما ينفي ماذا؟ التضاد. انتهى. هذه جملة الأقوال التي وقفت عليها في بيان حد هذا النوع. ما الذي نلحظه من كلام هؤلاء العلماء؟ نأتي إلى كلام الحاكم، تقدمت ملاحظة كلامه لكن نعيد. كلام الحاكم يذكر فيه أن المختلف النوع هذا هو عموم تعارض حديثين، عموم التعارض الواقع بين ماذا؟ حديثين صحيحين كان أو سقيمين. لم يذكر لا الجمع ولا الترجيح، ولم يذكر أن التعارض في الظاهر. عرفتم؟ إذن أطلق عموم التعارض. أما النووي ومن تابعه فتلحظ أن كلامه في الحد يتضمن أمرين، يتضمن كم؟ أمرين. الأمر الأول أنه لم يذكر الحافظ النووي حال الحديثين المتعارضين في المعنى ظاهرا من حيث القوة أو الضعف، ما أشار. يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، ما قال في القوة أو في القبول، إنما أطلق، أليس كذلك؟ وهو كلام محتمل، كلام ماذا؟ محتمل. وبناء على هذا الاحتمال فأخشى أو يخشى أن يكون إطلاقه تأثر بإطلاق الحافظ الحاكم حيث أطلق، لأن الكلام ماذا؟ محتمل. ثاني الأمرين لم يقتصر النووي ومن تبعه ممن ذكرت، لم يقتصر النووي على مسلك دفع التعارض بالجمع، بل زاد أو يرجح أحدهما. افهم معي هذا الكلام، أنت فهمت المرادي؟ لم يقتصر ظاهرهما التعارض في المعنى، لم يقتصر في مسلك دفع هذا التعارض بالجمع، ذكر الجمع وزاد أو الترجيح، زاد أو ترجيح. يعني لو رجح أحدهما على الآخر فهو عنده يدخل في مختلف الحديث. فهم؟ وهذا الكلام كلام الحافظ يتفق، النووي أعني، يتفق مع ما حده القسطلاني، لكنه أعني القسطلاني اقتصر على مسلك دفع التعارض بالاكتفاء بالجمع بينهما، لم يذكر أو يرجح، فقط الجمع بينهما بما يدفع ماذا؟ التضاد. عرفت هذا؟ هذا تحليل لكلام أهل العلم لتفهمه. أما قول الحافظ ابن حجر اشتمل كلامه على أمرين كذلك، اثنين. الأول اشترط الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يكون في حيز المقبول، في حيز هذان الحديثان كلاهما في حيز ماذا؟ القبول، في القوة سواء، في المقبول. إذن هذا شرط أول تفرد به. الثاني إمكان الجمع بينهما بغير تعسف، إمكان الجمع بغير ماذا؟ تعسف، تلوي أعناق النصوص وتتكلف في الجمع بما هو ضعيف ويستدرك عليه. إذن اقتصر الحافظ في مسلك دفع التعارض على ماذا؟ على الجمع، وهو في هذا الوجه يتفق معه القسطلاني، صحيح؟ عرفت هذا؟ نعم. لهذا أقول أي الأقوال بعد هذا الشرح، أي التعاريف هو المختار في حد المختلف، مختلف الحديث؟ الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن حد الحافظ ابن حجر أدق في تعريف المختلف، بمعنى أن الحديث أن مختلف الحديث هي الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض في المعنى وأمكن الجمع بينها، وأمكن ماذا؟ الجمع بينها. قد يقول قائل قول النووي هنا ومن تبعه أو الترجيح، هل هذا لا يدخل في الحد؟ يعني هل قيد أو ذكر الترجيح لا يدخل في الحد بناء على المختار؟ أقول قلت أن كلام الحافظ ابن حجر هو الأدق في حد ماذا؟ هذا النوع. فإذا قلت أنه الأدق فإن قوله أو الترجيح لا يدخل، وعلى القول الموسع الذي عليه النووي، وهذا قول صحيح لكن ذاك أصح وأدق وأضبط، على القول الموسع ليس خطأ فيدخل في الحد عندهم، والأمر في هذا واسع ويسير ولا مشاحة فيه، فلا تحجر، فهمت؟ لكن عند التدقيق قول الحافظ الذي يظهر لي هو ماذا؟ هو الأدق والأصوب. الوجه الرابع يقول في قول المصنف وصنف فيه الإمام الشافعي إلى آخر كلامه فيما يتعلق بالإمام الشافعي، هذا بيان منه بأن أهل العلم عنوا بهذا النوع، أليس كذلك؟ عنوا به وأولوه عناية خاصة، حتى إن بعضهم أفرده بماذا؟ بالتأليف والتصنيف، هذا يدل على أهميته، هذا يدل على ماذا؟ أهميته. لكنه لم يشر إلى أن الإمام الشافعي أول من صنف، قال وصنف، العبارة مشعرة أنه صنف وصنف آخرون معه ممكن، لكن جاء الحافظ العراقي في شرح التبصرة فقال وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي، هذا فيه مزيد بيان بأن أول من تكلم في هذا الفن هو الإمام من؟ الشافعي، لكثرة أهل البدع في ذاك الزمان الذين خرجوا، وذر قرن المعتزلة وغيرهم، وصادموا النصوص وضربوا بعضها ببعض، قال: وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث، ذكر فيه جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع، أو يتنبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد استيفاء ذلك، لم يرد ماذا؟ جمع كل ما قيل، إنما نبه على هذا لتسير على سننه، إلى أن قال: ثم صنف كما قال المصنف. ثم صنف فيه ابن قتيبة، يقول العراقي: ثم صنف في ذلك أبو محمد ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنة وقصر باعه. هنا قال المؤلف: وأشياء غير حسنة. لماذا غير حسنة؟ قال العراقي: قصر باعه في أشياء قصر منها. هذا هو وجه ماذا؟ أشياء غير حسنة، وسيأتي إلماح إليها. ثم قال: وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي كتابه مشكل الآثار، وهو من أجل كتبه. وكان الإمام أبو بكر ابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً في ذلك. انتهى كلام الحافظ العراقي. وأشار الحافظ السخاوي أيضاً مؤيداً العراقي في أن الإمام الشافعي هو أول من صنف، ذكر أن كتاب الإمام الشافعي اختلاف الحديث قال: وله فيه مجلد جليل، مجلد جليل. وذكر أيضا السخاوي أن ممن صنف ابن قتيبة أيضا، وأنه أتى فيه بأشياء حسنة وقصر باعه في أشياء قصر فيها. يقول السخاوي: وقد قرأتهما، يعني كتاب الإمام الشافعي وكتاب من؟
ابن قتيبة.
وذكر أيضاً كتاب الإمام ابن جرير والطحاوي وغيره. ثم أشار إلى أن كتاب الطحاوي المشكل أنه من أجل كتبه، ولكنه قابل للاختصار، كتاب مطول قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، يحتاج إلى هذا. هل فعل ذلك أحد؟ نعم، قال: وقد اختصره ابن رشد. اختصره من؟
ابن رشد.
أنت ترى أن المصنف هاهنا أشار إلى أن ابن قتيبة ذكر في كتابه أشياء حسنة وأتى بأشياء غير حسنة، والسبب كما قال العراقي والسخاوي قصر باعه عن بعضها، ولكون أن بعضها أقوى مما أورده، يعني كان الواجب أن يقتصر على الأقوى، وأنه ترك، يقول المصنف هنا، ترك معظم المختلف، يعني مما هو على شرط الكتاب أن يورده. أقول: يريد أهل العلم هؤلاء بأن الإمام ابن قتيبة رحمه الله أدخل في كتابه مختلف الحديث، أدخل فيه أحاديث ليست من المختلف، إنما هي من المشكل، إنما هي من ماذا؟ من المشكل. وكان إدخالها بين المختلف والمشكل كان إدخالاً متداخلاً غير مفصول، غير ماذا؟ غير مفصول، فصار هذا ماذا؟ هذا الإرباك. ومن المآخذ على الحافظ ابن قتيبة أيضاً أنه يورد أحاديث أو في مواطن يورد حديثين ظاهرهما التعارض، إلا أن أحدهما صحيح والآخر مردود ضعيف، ويحاول أن يجمع بينهما، أن يجمع ماذا؟ بينهما. وهذا كما مر أمر غير دقيق، غير دقيق. وإلا فإن الكتاب بصفة عامة كتاب مهم جليل عظيم، قصده ابن قتيبة رحمه الله في الرد على أهل الأهواء والبدع والانتصار للسنة الغراء. وضح؟ الوجه الخامس كم لنا؟ الوجه الخامس في قوله رحمه الله: والمختلف قسمان. والمختلف ماذا؟ قسمان، أحدهما يمكن الجمع فيتعين إلى آخره، والثاني لا يمكن فإن علمنا. قبل أن أتكلم عن قسمي المختلف أقول، قبل أن أعلق أقول: اعلم بارك الله فيك أن الحديث المعارض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحديث مثل الحديث المعارض في القوة، والحالة الثانية أن يكون غير مساو له في القوة، أي أضعف منه. فالأول الذي هو مساو إن أمكن الجمع بينهما سمي إيش؟ مختلف الحديث. أما الثاني فكما قال ابن حجر رحمه الله: لا عبرة به، لأن الحديث الصحيح لا يعل بالضعيف ولا يعارض بالضعيف، كما قرره الأئمة النسائي وغيره من أهل الفن، وتقدم كلام الحافظ رحم الله الجميع. عرفتم؟ وعليه فإن مختلف الحديث على قسمين، على قسمين. القسم الأول قسم يمكن الجمع بينه، يمكن الجمع بينهما فيه بوجه صحيح دون تعسف، فهنا يجب المصير إلى الجمع، يجب المصير إلى الجمع. قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما أو لم يعطل واحد منهما الآخر. ويقول الحافظ الخطابي في معالم السنن: وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر ألا يحملا على المنافاة، التضاد يعني، ولا يضرب بعضها ببعض، ولكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث، يعني أقضية العلماء على ذلك. ويقول الحافظ ابن حزم في المحلى: تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه، لا يحل ماذا؟ سواه. وذكر هذا أيضاً الحافظ النووي المصنف في مقدمة شرحه على صحيح مسلم، قال: ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، تعين المصير إليه. ويقول العلامة ابن دقيق في الإحكام: إن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فإنه يصار إليه، يعني الترجيح، عند عدم إمكان الجمع. ويقول العلامة الشاطبي في الاعتصام: إن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان له وجه ضعيف مقبول، ضعف مقبول، فإن الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً، خلاص متعارضة، ردوا. هؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً، إما جهلاً به وإما عناداً. انتهى. إذن هذا إهمال هذا من طريقة أهل البدع. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. انتهى كلامه. وغيرهم كثير من أهل العلم، أنت ترى كيف يتوافق أهل العلم ويتطابقون على تقرير هذا الأصل، فلا تفوته وتقع في براثن من أهل الأهواء. القسم الثاني مما ذكره الحافظ النووي هنا قال: والثاني لا يمكن بوجه، أي الجمع. هذا الذي لا يمكن الجمع بينه وبين غيره، من الأحاديث الذي عارضه، هذا الذي لا يمكن الجمع بينهما هو على ضربين، هو على إيش؟
ضربين.
على ضربين. الضرب الأول يظهر أن أحدهما ناسخ للآخر والآخر منسوخ، فيعمل حينئذ بإيش؟ بالناسخ ويترك المنسوخ. هذا ضرب. الضرب الثاني عدم وجود أدلة صحيحة معتبرة على النسخ، فإن أمكن الترجيح كما قال هنا، وإلا عملنا بإيش؟ بالراجح، كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها. فإن أمكن الترجيح بأحد وجوه الترجيحات المعتبرة عند أهل العلم صير إليه، إن لم يمكن الجمع بأي وجه من ذلك فيتوقف فيها، هل يعني ذلك يتوقف وفوق كل ذي علم عليم؟ فلا يجوز لك أن تأخذ الناس على توقفك وتلزم الناس بتوقفك. أنا أتكلم على العلماء الراسخين، ما أتكلم على أحد الناس. هذا التفصيل بهذا الترتيب على هذا النسق هو الذي قرره أهل العلم رحمهم الله قبل النووي وبعد النووي، كالحافظ البيهقي في المعرفة وفي دلائل النبوة، وابن حجر في النزهة وغيره. الوجه السادس قوله: عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها. ماذا يريد بهذا الكلام؟ إلى ماذا يشير؟ يشير أو يريد رحمه الله أن ينبهك يا طالب العلم عامة، ويا طالب الحديث خاصة، أن أوجه الترجيح بين الروايات كثيرة. هي ماذا؟ كثيرة، بلغت عند بعضهم 50 ماذا؟ وجهاً من أنواع أو من أوجه الترجيحات. هذه الأوجه 50 ذكرها وعددها الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه المفيد النافع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. يقول الحافظ ابن الصلاح: ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر. هنا قال في 50 وجها، ما قال وأكثر. الحافظ في أصله قال ماذا؟ وأكثر. قال: ولتفصيلها موضع غير ذا. علق الحافظ العراقي رحمه الله على كلام ابن الصلاح لما قال في 50 وجها أو وأكثر، قال: كذا ذكر ابن الصلاح، كذا ذكر ابن الصلاح أن وجوه الترجيحات 50 وأكثر، وتبع في ذلك الحازمي، فإنه كذلك قال في الاعتبار له. يقول الحافظ العراقي في شرح التبصرة: وقد رأينا أن نسردها مختصرة. يعني إذا أردت أن تعرف 50 وجها ارجع إلى شرح ماذا؟ التبصرة، ستجدها مسرودة على سبيل الاختصار. أما الحافظ الحازمي في الاعتبار ففيها ماذا؟ شيء من الطول اليسير، ليس ذاك المشتت، ليس بذاك المشتت. فسردها رحمه الله، سرد 50 في شرح ماذا؟ التبصرة. ثم قال: فالصحيح الذي عليه الأكثرون كما قال الحازمي الترجيح به، يعني 50. وقد اقتصر الحازمي على ذكر هذه 50 وجها، قال: وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. يقول العراقي معلقا عليه: قلت وقد خالفه بعض الأصوليين، لابد يدخلوا ماذا؟ أنوفهم، هؤلاء المتكلمون لابد. وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره من وجوه الترجيحات، فرجح مقابله. الحازمي ذكر ترجيحا وذكر خلافه، قابل ذاك الترجيح بترجيح أو نفى الترجيح أن هذا ليس بمرجح. وقد زاد الأصوليون وجوها أخرى للترجيح إذا انضمت إلى هذه التي عند من؟ عند الحازمي، زادت على المئة. قال الحافظ العراقي: وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح فلتراجع هناك. وقد اقتصرت، يعني في شرح التبصرة، وقد اقتصرت هنا على ما أودعه المحدثون في كتبهم، هذا الذي يعنينا، لا علاقة لنا بأهل الكلام، بل لا علاقة لهم بنا. وقد اقتصر، قال: اقتصرت هنا على ما أودعه المحدثون في كتبهم أو كتبهم، والله أعلم. ماذا يريد رحمه الله بقوله فيما جمعته على ابن الصلاح؟ يريد كتابه التقييد والإيضاح، يريد كتابه إيش؟ لو رجعت إلى التقييد والإيضاح ستجد هذه المئة مسرودة. نعم، وعدها على سبيل ماذا؟ الاختصار. وقد بلغت فيما عده 110 أوجه، 110 ماذا؟ أوجه. وكل هذا يريد أن يقول لماذا قال الحافظ ابن الصلاح وأكثر. عرفت لماذا زاد في الشرح؟ يريد أن يبين لك كيف قال أنها ماذا؟ أكثر. هل الأكثر صواب؟ محل نظر وماذا وتأمل كبير، ويكفينا ما ذكره أهل الحديث خاصة. عموماً لو تأملت الأوجه 50 المذكورة في وجوه الترجيحات يمكن أن نقسمها إلى 7 أقسام. 50 هذه تنقسم إلى 7 أقسام كلية. أوجه الترجيحات، يعني القسم الأول الترجيح باعتبار حال الراوي، وتحت هذا مفردات كثيرة لو رجعت ستجد هذا، لست في مقام السرد الآن. ترجيح باعتبار ماذا؟ حال الراوي. ثانيا ترجيح باعتبار حال التحمل. الثالث ترجيح باعتبار كيفية الأداء، كيفية الأداء. الرابع ترجيح باعتبار وقت ورود الرواية، ترجيح باعتبار وقت ورود الرواية، يعني الزمان. والخامس ترجيح باعتبار لفظ الخبر. والسادس ترجيح باعتبار الحكم، أي المتعلق به. والسابع الترجيح بأمر خارجي عن الحديث، الترجيح بأمر خارجي عن الحديث. أختم بما قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد أن تكلم عن الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، أنواع الاختلافات ونحوها، قال: ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. دائما تقول المثبت مقدم على النافي، المدري إيه، ما يصلح، فهم؟ ما هو هذا مسلك صحيح؟ ليس هذا مسلك أهل الحديث. تأتي وتمشي خلاص، تقرر قاعدة أو سمعت أحدا من العلم قال قولا تمشي على هذا القول من دون تدقيق ولا تحرير، لا يجري هذا، ليس على سنن أئمة الحديث وليس هي طريقته، ولو سرت على هذا الطريق أنت أجنبي عنه ودخيل على علم الحديث. قال: ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق، ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره. أكثر من ماذا؟ من غيره. وهذا الكلام قد ذكرنا نحوه في مسألة ماذا؟ زيادات الثقات. فراجعوا الكلام والتقرير الذي نقلنا ما يؤكد كلام الحافظ هذا من تقريرات أئمة العلم رحم الله الجميع. عرفت؟ فإياك أن تكون إمعة سمعت القوم يقولون قولا فقلته. كم لنا؟ نعم، نقف عند هذا لأن المبحث الذي يليه المزيد في متصل الأسانيد، وهذا يحتاج إلى ذهن وقاد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.